بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وسيدنا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يوفقني بإذن الله تعالى إلى أن أقدم لكم بإذن الله تعالى شيئا جديدا، أسأل الله جل وعلا أن يكون نافعا لكم ونافعا للجميع بإذن الله. أيها الأحبة الكرام، نحن اليوم مع قصة عجيبة. هذه القصة فيها نوع من إقامة الحجة على المكذبين بوجود الله تعالى. كيف كان السلف رحمهم الله تعالى يتعاملون مع الملحدين؟ هل كانوا موجودين في السابق؟ كيف كانوا يناظرونهم؟ هل هم موجودون اليوم؟ كيف نستطيع أن نناظرهم اليوم من خلال مواقعهم في الإنترنت، من خلال كلامهم، من خلال بعض القنوات؟ كيف نستطيع أن نستعمل القصة الواردة عن السلف في التعامل معهم؟ هل من المصلحة الدخول على هذه المواقع والنظر فيها ومناقشة أهلها؟ أبو حنيفة رحمه الله تعالى ناظر يوما قوما من السمنية. السمنية كانوا قوما من الملاحدة ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى، ويقولون إن الكون وجد صدفة، يقولون إن السماء ذات الأبراج والبحر ذا الأمواج وهذه الفجاج، أن كل ذلك إنما وجد صدفة، هكذا صدفة وجد كل ذلك. فأبو حنيفة رحمه الله ناظر قوما منهم، صار بينه وبينهم حوار، فلما طال الحوار اتفق رحمه الله معهم على أن يلتقي بهم غدا عند الأمير ليكمل المناظرة. فلما كان من الغد تعمد أبو حنيفة أن يتأخر عليهم. اجتمع أولئك القوم وجلسوا عند الأمير وجعلوا يقولون: أين أبو حنيفة؟ هذا عالمكم ويتأخر، لا يلتزم بالمواعيد، كيف تدعون أنه قدوة لكم ومع ذلك لا يلتزم بمواعيده؟ وأبو حنيفة تعمد أن يتأخر، ثم دخل عليهم فقالوا له: لماذا تأخرت؟ أنت تدعي أن الله موجود وأنك تخاف من الله وأن الله سيحاسبك، وين هذا الكلام كله؟ أين ذهب؟ فقال أبو حنيفة: يا قوم لا تعجلوا علي، فإني لما أردت أن أجاوز النهر لأجل أن أصل إلى بيت الأمير لم أجد مركبا يحملني. يعني أنا أقبلت إلى النهر وجعلت ألاحظ يمين يسار، وهذه الأمواج تتلاطم في هذا النهر، والناس منهم من يغسل ملابسه، ومنهم من يسبح فيه، ومنهم من، وأنا أبحث يمينا ويسارا وأنا واقف عند هذا النهر، ولم أستطع أن أجد سفينة أو على الأقل قاربا ولو قاربا صغيرا أركب فيه فيجدف به من أركبني وينقلني إلى الجانب الآخر، لم أستطع أن أجد قاربا. فقالوا له: إذن كيف وصلت إلينا؟ فقال: حدث شيء عجيب. قالوا: ما هو؟ قال: جئت ووقفت عند النهر وجعلت ألتفت وألتفت وأنظر لعل الله أن يرزقني يعني قاربا يأتي لأجل أن يحملني حتى ما أتأخر عليكم، أنا عندي اليوم مناظرة. يقول: وهكذا صدفة هبت ريح عظيمة، ثم صدفة انطلقت صاعقة عظيمة من أحد السحاب، صاعقة كبيرة جدا ربما تستطيع أن تحرق البيوت. هذه الصاعقة ضربت شجرة بجانبي فقسمت الشجرة إلى نصفين صدفة، فوقع نصف الشجرة على الأرض البر والنصف الثاني على البحر. يقول: ثم هكذا صدفة انطلق قطعة حديد لا أدري من أين جاءت صدفة، وانطلق غصن من أغصان الشجرة ودخل هذا الغصن في هذه الحديدة وتحول إلى فأس. سبحان الله، صدفة من غير أن يصنعها صانع. يقول: ثم أقبل هذا الفأس وجعل يضرب هذه القطعة التي في البحر، ليس التي في البر، لا، جاء إلى التي في البحر وجعل هذا الفأس يضرب هذه القطعة من غير ضارب ومن غير صانع، هكذا الفأس بنفسه يضرب. يقول: حتى صنع منها مركبا صغيرا. ثم صدفة قفزت صحيفتان من الألواح، وصدفة قفز غصنان من الأغصان، والتصق كل صفيح من هذا اللوح على غصن، ثم صدفة التصق أحدها عن يمين المركب والثاني عن يساره، صدفة واقترب المركب مني، هكذا سبحان الله صدفة. يقول فجئت وركبت فيه فجعل يجدف حتى وصلت إليكم. يقول ها والآن تعالوا نتناقش، هل وجد هذا الكون صدفة أم لا؟ فقالوا له لحظة قف، أنت عاقل ولا مجنون؟ قال بل أنا عاقل. قالوا معقول؟ قارب كامل يوجد صدفة، يعني لو صدقناك أن الصاعقة فعلا جاءت وقسمت الشجرة نصفين صدقناك على هذا، لو صدقناك بأن النصف الشجرة وقع في البر ونصف الثاني وقع في البحر، معقول؟ هذه القوارب تحتاج إلى أقوام كثيرين يصنعونها، هذا يضرب بفأسه وهذا يطليها بالقار وهذا يضع عليها الشراع وتحتاج إلى مجموعات من الناس يجدفون، هذا القارب كله وجد صدفة؟ فقال لهم سبحان الله، أنتم تقولون إن السماوات والأرض والجبال والبحار والإنسان والحيوانات والشمس والقمر والنجوم كل هذا وجد صدفة، ولا تصدقوني في أن قاربا واحدا وجد صدفة. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. الإلحاد أيها الإخوة والأخوات مع الأسف بدأ اليوم يظهر في أوروبا ثم ينتقل إلينا، طبعا ربما أن ظهوره في أوروبا يعني لا نستبعد انتشاره لسبب، وهو أصلا أن يعني القوم هناك هم معرضون عن الدين الصحيح، يعني القول بأن الله تعالى اتخذ عيسى ولدا وأن الله تعالى ليس له إلا ولد واحد وأن عيسى ليس له أولاد، يعني الدعوة بأن الله تعالى عنده ولد أصلا هذه أيضا دعوة لا يقبلها العقل أساسا، وسيأتي إن شاء الله تعالى في حلقة أخرى الكلام عن هذا. وبالتالي بدأ القوم هناك ينشغلون بأنواع من الشهوات، خاصة من هم من فئة الشباب والفتيات بدأوا ينشغلون بأنواع من الشهوات ولا يلتفتون إلى الدين، ثم دخلوا إلى مسألة الإلحاد. لماذا؟ لأنه يريد أن يفعل ما يشتهي، يريد أن يقع فيما يشاء من الخمور، يقع فيما يشاء من شهوات فرجه، يشرب ما يشاء، يأكل ما يشاء، ينام متى يشاء، يستيقظ متى يشاء، يريد أن يفعل ذلك. وبالتالي لما كان في قلبه واعظ يقول له حرام، الله سيعاقبك في الآخرة، فعلك ما يجوز، أنت مؤاخذ على هذا، لما كان هذا الواعظ في داخله أراد أن يتخلص منه، فليس هناك حالة ولا حل إلا أن ينكر وجود الله وأن يعتقد الإلحاد، وبالتالي أدى بهم ذلك إلى الإلحاد. لذلك الإلحاد اليوم في أوروبا منتشر جدا، يعني أنا أذكر قبل يمكن أكثر من 10 سنوات كنت في إحدى الدول الأوروبية فاطلعت على إحصائية في هذه الدولة، طبعا هذه الدولة بالمناسبة العلم الخاص بالدولة عليه الصليب، بمعنى أن الدولة مسيحية نصرانية، الكنائس في كل مكان، تمر في جنبات طرقها تجد صورة عيسى عليه السلام مصلوبا، مع أن هذه صورة كذب، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، عيسى عليه السلام لم يصلب، لكن القضية أنك تجده على هذا الحال. فإحصائية عملت عليهم في السبانة الوزعت كان من ضمن أسئلتها ما هي ديانتك، ففقط 13% منهم كتب الديانة المسيحية. طيب هل دخلت الكنيسة في حياتك؟ دخلتها وأنت صغير أو دخلتها في رحلة مدرسية أو دخلتها لتتزوج أو أي سبب، هل دخلت الكنيسة في حياتك؟ 7% فقط هم الذين سبق أن دخلوا الكنيسة. هل تذهب إلى الكنيسة كل أسبوع؟ 1% فقط هو الذي يذهب إلى الكنيسة كل أسبوع. لذلك أسأل أحيانا بعض الناس الذين يأتون يعلنون إسلامهم عندنا في المسجد أحيانا بعد صلاة الجمعة، بريطاني فلبيني أحيانا أمريكي يأتي ليكون قد أسلم ويأتي ليعلن إسلامه، أسأل أقول له كم مرة دخلت إلى الكنيسة؟ عمره 30 سنة 40 سنة، يقول والله ولا مرة دخلت الكنيسة. فوجود الإلحاد عندهم والابتعاد عن الدين لا نستغربه، لكن يا جماعة لما يكون الدين عندك الإسلام وفيه يقين في القلب وإيمان بالآخرة وجنة ونار وقرآن غير محرف، بلا شك أن هذا انتشار الإلحاد هذا يدلك أن فيه مشكلة تحتاج إلى علاج. بل وصل الحال في السابق إلى أقوام يزعمون أنهم يخلقون، دخل أحدهم يوما على أحد العلماء وقال له أنا ترى أستطيع أني أخلق، قال تستطيع أنك تخلق؟ قال نعم، قال يلا أخلق. فأقبل إلى جذع شجرة، إلى الساق الشجرة، وجعل يحفر ساق عظيم كبير. وبعض الأشجار تكون أحيانا معمرة، يعني عمرها ربما يصل 50 سنة 100 سنة، وبالتالي يكون في مجال أنك تقص كما شئت. أقبل وحفر فيها حفرة، وضع قطعة لحم، ثم أغلق هذه الحفرة الثقب الذي صنعه في هذه الشجرة، وقال للشيخ: الوعد هنا، بعد شهر ألتقي بك. لما أقبلوا إلى هذه الشجرة، وقف الشيخ مع هذا الرجل الذي يدعي أنه يخلق، حتى إذا جعل ينظر إلى هذه الشجرة ويتأمل في ساقها، أقبل هذا الرجل ونزع الغطاء الذي وضعه على قطعة اللحم، فإذا حول هذه القطعة بعض الدود، دود صغار يكون غالبا على اللحم، وإذا فسد اللحم أحيانا يكون عليه دود. فقال له ذلك الرجل، قال: انظر، أنا خلقت الدود. قال: ما شاء الله، ومسوي قضية وعامل نفسك خالق، وفي الأخير خالق لي دود. قال: يا أنا خلقت، أهم شيء خلقت، أنا خلقت هذا الدود. فقال له: أنت اللي خلقت الدود، طيب ما شاء الله، كم عدد خلقك؟ وهو ينظر إلى هذا الدود ينطوي بعضه على بعض ويتساقط بعضه على بعض، منه من يذهب يمين ويسار. قال لها: كم عدد خلقك؟ أنت خلقت الدود، كم عدد خلقك؟ قال: ها، والله لم أعدهم. قال: ما شاء الله، خلقت ولا تدري كم عدد خلقك. طيب كم منهم إناث وكم منهم ذكور، هالدود هذا الذي أمامك؟ قال: ها، والله ما أدري، أصلا لا أستطيع أن أفرق بين الذكر والأنثى منها. قال: طيب هذه الدودة التي تمشي، التي تصعد على هذا الجذع أو تنزل منه أو تمشي على الأرض، هذه الدودة التي هي تزعم أنك خلقتها، هذه الدودة إلى أين تذهب الآن؟ متى ستموت؟ ماذا ستأكل اليوم؟ فقال: ها، والله ما أدري. قال: سبحان الله، خلق أنت خلقتهم ولا تدري عنهم. فبهت الذي كفر. تبين فعلا أنه لا يخلق إلا الله. لذلك كل من يدعي شيئا من أنواع الربوبية الذي اختص بها الله جل وعلا، هذا يكذبه حتى العقل، ولا يوافقه حتى عرف الناس الذي يعيشون عليه. جبير بن مطعم لما أقبل إلى المدينة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك في المدينة، في ذلك الوقت كان يصلي بأصحابه صلاة المغرب، فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ بهم، بدأ: الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يصلي بأصحابه. والصحابة رضي الله تعالى عنهم في المدينة، تعلمون أن المسجد في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قديما، وكان يعني له عدد من الأبواب، وممكن أي إنسان يأتي ويقترب ويستطيع أن يستمع إلى قراءة الإمام. لم يكن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما هو اليوم. اليوم ما شاء الله مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يعني في حجمه الكبير، وفي سعته، وفي كثرة مداخله، وفي أيضا يعني كثرة المصلين فيه، يعني يصلون فيه بمئات الآلاف، يختلف عن المساجد لما كانوا في السابق هم يعيشون يعني معيشة متواضعة، والناس لم يكونوا يعني أيضا في ذلك الوقت عندهم من سعة الرزق والعيش، لم يكن عندهم شيء الكثير. فكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت مسجد يعني تستطيع أن تقول من المساجد القديمة المتواضعة. أقبل جبير بن مطعم حتى وصل قريبا من المسجد، وهو لم يدخل في الإسلام بعد، وجعل يحاول أن يقابل النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سورة الطور: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. وجعل صلى الله عليه وسلم يقرأ في القرآن ويمضي في سوره، حتى قرأ في بعض سوره قول الله جل في علاه: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أم خلقوا من غير شيء، وجدوا صدفة، أم خلقوا أنفسهم؟ يقول جبير بن مطعم: فوالله لما قرأها كاد قلبي أن يطير من مكانه. فعلا كاد قلبي أن يطير، فعلا نحن لم نخلق من غير شيء ولم نخلق أنفسنا. لذلك لما سئل أحد الأعراب، قيل له: كيف عرفت ربك؟ فقال: سماء ذات أبراج. فعلا ذات أبراج، يعني سماء عظيمة فيها من هذه الكواكب السيارة شيء العظيم. قال: سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج. أرض مليئة بالمزارع، بالجبال، بالهضاب، بالأنهار، بالخلق، واسعة، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا تدل على العليم الخبير؟ ألا تدل على العليم الخبير؟ لذلك كانوا يستدلون على الله تعالى بدقة صنعته، كما قال الله جل وعلا: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت. لاحظ، سقناه إلى بلد ميت، هذه الرياح تحمل هذا السحاب الثقال، من الذي يحكمها إلا الله عز وجل؟ لذلك ربنا سبحانه وتعالى، نحن بإذن الله تعالى نرجو أن نكون ممن يراه يوم القيامة بإذن الله جل وعلا، وأن نسعد برؤية ربنا جل وعلا في الجنة، لكننا نعرفه في الدنيا بأسمائه وصفاته وبآثار خلقه. لذلك لما وقف أحد الملحدين يوما مع طفل، فقال ذلك الملحد لهذا الطفل: أنت مسلم؟ قال: نعم أنا مسلم. فقال له ذلك الملحد: يعني أنت مسلم تؤمن بوجود الله؟ قال: نعم أؤمن بوجود الله. قال: هل رأيته؟ قال: لا. قال: هل لمسته؟ قال: لا. قال: هل شممته؟ قال: لا. قال: هل سمعته؟ قال: لا. قال: هل ذقته؟ قال: لا. قال: إذن الله غير موجود، ما دام أنك لا لمسته ولا سمعته ولا رأيته ولا ذقته ولا شممته، حواسك الخمس لم يعني يقع تأثيرها على ربك، معناه أنك أن الله غير موجود. فقال له هذا الغلام، وكان ذكيا، قال له: طيب هل عندك عقل؟ قال: نعم. قال: هل ذقته؟ قال: لا. قال: هل لمسته؟ قال: لا. قال: هل شممته؟ قال: لا. قال: هل سمعته؟ قال: لا. قال: هل رأيته بعينك؟ رأيت عقلك؟ قال: لا. قال: إذن أنت مجنون، ليس عندك عقل. قال: بلى عندي عقل. قال: كيف عرفت أن عندك عقل؟ قال: عرفته بآثاره. ما دام أنا كيف أفرق الآن يا جماعة، كيف نفرق بين إنسان عاقل وإنسان مجنون؟ لماذا نقول هذا لا عقل له وهذا ذكي؟ لما ترى الآثار، لما يأتي إنسان متقدم في السن، يعني كبير في السن، ومع ذلك يركض في الشارع عاريا، أو مثلا يلعب مع الأطفال، أو ربما لا ينتبه للسيارات عندما يريد أن يقطع الشارع، من الطبيعي أن يقول الناس هذا لا عقل له. كيف عرفوا أنه لا عقل له؟ هل فتحوا جمجمته ونظروا إلى عقله؟ كلا، إنما لم يروا آثار العقل موجودة من الانضباط والاتزان والقدرة على التصرف نحو ذلك. وبالتالي لما رأوا إنسانا مجنونا، يعني لا عقل له، عرفوا أنه لا عقل له لما لم يروا آثاره. طيب السؤال، كيف عرفت أن الله تعالى موجود؟ بآثاره جل وعلا، بآياته ومخلوقاته، بالسماء والأرض والجبال، بالمعجزات الباقية إلى اليوم، بهذا القرآن العظيم الذي بين أيدينا. كل هذه الآثار التي نراها اليوم تدل فعلا أن ربنا جل وعلا موجود. لذلك كثير من الملاحدة اليوم مع الأسف ينتهي بهم الأمر إذا لم يدخلوا في الإسلام ولم يقروا بوجود الملك العلام جل وعلا، ينتهي بهم الأمر في الغالب إلى انتحار أو إلى وقوع في أنواع من المخدرات وغيرها، حتى ينسى يعني اللخبطة التي موجودة في عقله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن أجعلنا هداة مهتدين، وأسأل الله جل وعلا أن يزيدنا وإياكم يقينا بديننا، وأن يثبتنا وإياكم على الحق، ونجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.